وإنما الإيمان قد يأتي وقد يذهب، قد يزيد وقد ينقص بحسب الحال. قل قرأت كتابا لأحد العلماء المعاصرين يقول فيه إن الوجه وجه الرحمن صفة ذاتية زائدة، فما المقصود بقوله زائدة؟ لا أعلم، لكن أحيانا تستعمل مقصود بها زائدة على الذات، يعني للذهاب عن قول من يقول الوجه هو الذات ويبقى وجه ربك، يعني وتبقى ذات ربك، فقد يكون مراده أنه زائدة يعني عن الذات، ليست هي الذات، صفة زائدة، يوجد ذات ويوجد وجه للرب جل جلاله، لكنها ليست من العبارات المستعملة عند السلف. لما ميزت نصوص الوعيد بميزة أنها تمر كما جاءت؟ وهل تلحق بها نصوص الرحمة في هذا الوصف؟ الوعيد الذي هو توعد من الله جل وعلا للكافر أو للفاسق بالعذاب، هذا حق، والله جل وعلا خبره صدق، لكن وعيده جل وعلا مع كونه حقا وصدقا كما أخبر جل جلاله، فإنه في حق المسلم الموحد على رجاء الغفران وعلى رجاء العفو، ولذلك ألا يطبق الوعيد في حق المعين، بل نقول هذا الوعيد يمر كما جاء، ولا ندخل في تفصيلاته من حيث إن هذا الوعيد لمن فعل كذا بالنار، في تفصيلات هذا الوعيد أو في تفصيلات المعين الذي ارتكب شيئا مما ينطبق عليه هذا الوعيد. الأصل أن نمر ذلك كما جاء ونبقيه وعيدا للتخويف والجزاء عند رب العالمين. ولهذا يقول العلماء إخلاف الوعيد فضل وكرم، وأما إخلاف الوعد فكذب، ولهذا الله جل وعلا لا يخلف وعده، لا يخلف الله وعده، وعد الله مفعول لا بد منه، ما وعد به عباده فلا بد منه. أما وعيده سبحانه وتعالى فإنه قد يتخلف في حق المعين لفضل منه وكرم، وكما جاء في الحديث الذي في الصحيحين أنه يوم القيامة يكون آخر من يخرج من النار أقوام يخرجون من النار وقد امتحشوا، فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة أو الحبة في جانب السيف، وهذا لفضله جل وعلا، فيخرج من النار أقوام لم يعملوا خيرا قط، ويغفر الله جل وعلا لمن يشاء سبحانه وتعالى. فإذا الوعيد يبقى كما هو بدون تفصيل، يمر كما جاء من جهة معنى ومن جهة من يتعلق به. ثم وعيد الله جل وعلا بالعذاب ووعيده جل وعلا في الكتاب والسنة بالعذاب في الدنيا أو العقوبة في الدنيا، هذا متعلق بحكمته سبحانه وتعالى، وحكمة الله جل وعلا غالبة، لهذا يثبت الوعيد في حق الكافر من جهة الجنس لا من جهة المعين حتى يموت على الكفر، فإذا مات على الكفر فإنه يقال فيه ما أوعده الله جل وعلا، لأنه قد جاء في الحديث الصحيح حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، وهو في بعض السنن بإسناد جيد. وهناك قسم ثاني من الوعيد وهو وعيد الحكم وليس وعيد العذاب، وهو مثل من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة، من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قتات ونحو ذلك. هذا وعيد في الاسم في الحكم، وليس وعيدا في نوع العذاب وأشبه ذلك. وهذا الوعيد هو الذي يكثر كلام السلف فيه بأنه يمر كما جاء. لماذا؟ لأن الدخول في نوعية حكمه، يعني هل هو كافر كفر أكبر أو أصغر، هل هو لا يدخل الجنة، يعني نقول لا، لأن الغرض من الوعيد هو التخويف من هذه الأفعال حتى يرتدع العباد. فإذا دخل الناس في تفصيلاتها ولم يمروها كما جاءت كأنه يضعف جانب الوعيد فيها. لكن لها تفصيل، مع كونه يمر كما جاء فإنه له تفصيل بحسب ما في ما عند أهل العلم من الأدلة. فمثلا نقول في لا يدخل الجنة قتات، نفرق بين الدخول الأول والدخول المتأخر. مثلا من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر، نقول هذا مثلا كفر أصغر وليس بالكفر الأكبر وأشبه ذلك من الأدلة التي فيها الوعيد بالحكم. وهذا يحتاج إلى أدلة أخرى لبيان معنى هذا الحديث أو معنى هذه الآية. وإلا فالأصل أن يمر بمعنى لا يدخل العالم أو طالب العلم في تفصيله لأن أو في تفسيره، لأن الغرض منه التخويف. لهذا مثلا في حديث من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، سئل عنه الإمام أحمد هل هو كفر أكبر أو أصغر، فتوقف عن ذلك وقال، فما هي الرواية الثالثة أو القول الثالث، توقف وقال أقول كفر وبس، يعني وسكت. وهذا لأجل أن النص أطلق والمقصود منه التخويف. وفي القول الأول أنه كفر أكبر كما ينحو إليه قلة من أهل العلم، والقول الثاني أنه كفر أصغر، مع أن النص نص وعيد لكن دخل العلماء في تفسيره لأجل ورود الأدلة الأخرى، كما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح ثابت أنه عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فدل هذا من رواية الإمام أحمد، وهي زيادة مقبولة قوية زائدة عما على ما في صحيح مسلم، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة بدون زيادة فصدقه، فقد جاءت بإسناد ثابت صحيح، بل هي أرجح في الزيادة من رواية مسلم، ولذلك اعتمدها إمام الدعوة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. المقصود أنه قال فصدق لم تقبل له صلاة، فكونه عليه الصلاة والسلام حد عدم قبول الصلاة 40 ليلة دل على بقاء الإسلام، لأن الكافر إذا كفر من بعد إيمانه فإنه لا تقبل له صلاة مطلقا. أما عدم قبول الصلاة 40 ليلة فهذا يدل على أنه مسلم، لكن عدم القبول لأجل عظم ما فعل، ثم لأجل الشبهة في حقه، الشبهة في حق من يسأل الكاهن، فإنه قد يقول أنا لا أقول أنه يعلم الغيب ولا أعتقد أنه يعلم الغيب، ولكن قد يخبر بالشيء الذي تخبره به الشياطين أو من يسترق السمع، فتوجد شبهة تمنع من مأخذ التكفير مأخذ التكفير. أما الساحر فيختلف عن الكاهن، الساحر ذا شيء آخر، لأنه لا يسحر إلا بالاستعاذة والاستغاثة شياطين الجن. هل دعاء اللهم انصر جميع المستضعفين من المسلمين أو دعاء ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا من باب التعدي على الدعاء، تعدي في الدعاء، بحيث إن الأول قد كتبه الله في الأرض والثاني قال الله سبحانه كما في الحديث قد فعلت؟ السؤال الثاني، هل اعتقاد القبورين والصوفية في الأولياء وأنهم يملكون السبع ونحوه ناشئ من الغلو في الدعاء أم ما هو سبب هذا الاعتقاد لديه؟ مسألة الاعتداء في الدعاء بحثنا فيها باختصار في الدرس الماضي، وهي مسألة مهمة جدا ينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا بها، لأن الداعية إذا اعتدى في الدعاء فإنه يحتاج، والاعتداء في الدعاء سبب لرده، بل من أعظم أسباب رد الدعاء أن يدعو العبد ربه الجليل العظيم ويعتدي ولا يتأدب وهو يدعو. وبعض البشر وهم من هم في ضعف شأنهم وقلة حيلتهم، لكنهم إذا رأوا من يسألهم ويعتدي في السؤال فإنهم لا يصبرون، وربما عاقبوا وربما نفروا، لأن من حسن أو من أسباب الإجابة حسن السؤال حتى في حق المخلوق، والله جل وعلا هو المستحق لكل أدب من عبده وتذلل من عبده وحسن سؤال وحسن الدعاء. لهذا مبحث الاعتداء في الدعاء ما ينبغي على كل طالب علم أن يعتني به، وخاصة خطباء المساجد والأئمة الذين يدعون لأنفسهم وللمسلمين في القنوت وفي نحو وفي غيره. لهذا جاء مثل هذا السؤال لأجل الاهتمام بهذا الموضوع. قول القائل اللهم انصر جميع المستضعفين من المسلمين، هل هذا فيه اعتداء في الدعاء أم لا؟ هذا فيه حسن رجاء وظن بالله جل وعلا وليس فيه اعتداء، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا بنجاة المستضعفين، قال اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي فلان وفلان، والدعاء بنجاة جميع المستضعفين من المسلمين أو بنصر المسلمين جميعا هذا طلب، والطلب قد يجاب بنحوه، يعني قد يجاب بنفس المطلوب وقد يجاب بصورة أخرى كما وضحنا في الدرس الماضي. ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يختبئها له يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. وهذا يدل على أن العبد إذا أعظم في الطلب فإنه هذا مع عظم الرجاء. الاعتداء في الدعاء لا يدخل في هذه اللفظة لأنه لم يسأل سؤالا فيه إثم، ولم يسأل سؤالا ويدعو بدعاء فيه قطيعة رحم، ولا بشيء مضاد لأمر الله جل وعلا في القرآن والسنة، ولم يدعو بدعاء فيه مناقضة لحكمة الله جل وعلا. مثال ما يناقض الحكمة مثلا يقول القائل اللهم دمر اليهود والنصارى أجمعين، اللهم اجعلهم كذا واجعلهم، اللهم اجعل إلى آخره، وهذا تدميرهم بأجمعهم هذا ينافي الحكمة التي أخبرنا الله جل وعلا بها أنه يؤخر هؤلاء حتى ينزل المسيح عليه السلام فيسلم النصارى ويقتل اليهود. فمثل هذا الدعاء العام هذا فيه مناقضة لما أخبرنا من الحكمة، وفيه مثل ما ذكرت اعتداء في الدعاء. ولهذا كان من دعاء عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد والفقيه الأعلم في دعائه أنه لم يكن يدعو على جميع الكفار، على جميع كفار بأصناف من اليهود والنصارى وغيره، وإنما كان يدعو دعاء مقيدا في القنوت، فيقول رضي الله عنه في دعاء القنوت: اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن دين ويقاتلون أولياء. وهذا مما يوافق قول الله جل وعلا في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ومن البر في حقهم عدم الدعاء عليه، ومن البر في حقهم الدعاء لهم بالهداية ونحو ذلك. ثم قال جل وعلا: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. هؤلاء هم الذين يدعى عليهم وهم الذين ينتصر عليهم إلى آخره. أما السؤال، أما الشق الثاني في ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فهل هو من باب الاعتداء في الدعاء؟ عده بعض العلماء من الاعتداء في الدعاء كالقرافي في الفروق وغيره، وسبب ذلك أنه الله جل وعلا قال قد فعلت، الله جل وعلا أجرى هذا حكما في أنه من نسي أو أخطأ فإنه لا يؤاخذه ولا يجعل عليه وزرا جل جلاله. فإذا دعوت وأنت عالم بأن الله أعطى هذا فيقول هذا اعتداء، لأنه أنت تدعو بشيء قد تكفل الله به، فكأنك تقول إن الله لم يتكفل به أو تشك في تكفل الله به. هذه وجهة القرافي ومن معه، وربما مال إليه بعض أهل العلم الآخرين. والقول الثاني وهو الصحيح أن هذا ليس من الاعتداء في الدعاء، لأن الذي عفى الله جل وعلا عنه أن يؤاخذه بالنسيان والخطأ هو المؤمن الموحد، فهذا السائل لا يسأل بما يتعلق بإعطاء الله جل وعلا ولا بفعل الله جل وعلا، وإنما يسأل أن يكون هو ممن أكرمه الله جل وعلا بالدخول في زمرة المؤمنين الذين أعطاهم هذا الفضل والإحسان. فكأنه قال: اللهم ثبتني على الإيمان، اللهم لا تزغ قلبي حتى لا يؤاخذ بنسيانه أو بخطئه. وهذا هو المعتمد في مثل هذه المسألة. اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى:
قبل ما تبدأ عشان ما أنسى، خميس قلت لكم إن ما في درس، إن شاء الله بيصير في درس لأن نعجل عدم الدرس إلى الأسبوع الذي بعده، الخميس القادم موجودين إن شاء الله الفجر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والله يرضى ويرضى لا كأحد من الورى، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرق في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.
بارك الله. الحمد لله وبعد. قال رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة على ما قرب لنا من عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم، قال: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. يريد الطحاوي رحمه الله بهذه الكلمة إثبات صفات الله جل وعلا الفعلية الاختيارية المتعلقة بمشيئته وقدرته جل جلاله، وهذا هو الذي تميز به أهل الحديث والأثر. مخالفين في ذلك كل الفرق الأخرى التي لم تثبت صفات الذات أو لم تثبت صفات الأفعال الاختيارية التي تقوم بذات الرب جل وعلا إذا شاء الله جل وعلا ذلك، يعني منوطة بإرادته وقدرته كما سيأتي. وذلك أن الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشعرية والماتريدية كل هؤلاء ينفون الصفات الفعلية الاختيارية على اختلاف بينهم في هذه في هذا النفي. فأراد الطحاوي رحمه الله أن يقرر أن منهج السلف الصالح وأن عقيدة الصحابة وأئمة الإسلام أنهم يثبتون صفة الغضب والرضا على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما أنه جل وعلا يتكلم لا كأحد من الورى ويسمع، لا كأحد من الورى ويبصر، لا كأحد من الورى، وهو جل وعلا له الحياة كاملة لا كأحد من الورى، وله الإرادة جل وعلا وله القدرة لا كأحد من الورى، فكذلك هو جل وعلا يوصف بأن له وجها لا كأحد من الورى، وأن له يدين لا كأحد من الورى، وأنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه لا كأحد من الورى، وأنه جل وعلا يغضب لا كأحد من الورى، ويري لا كأحد من الورى، ويرضى لا كأحد من الورى، ويحب لا كأحد من الورى، ويسخط لا كأحد من الورى، وهكذا في كل الصفات. فباب الصفات باب واحد كما سيأتي بيان. إذن فالطحاوي رحمه الله يريد بذلك أن يقرر هذه العقيدة وأن منهج السلف فيها كقولهم في غيرها من الصفات لا يفرقون بين صفة وصفة. ثم ها هنا مسائل. المسألة الأولى أن صفة الغضب وصفة الرضا من الصفات التي ذكرت في القرآن والسنة في آي وفي أحاديث كثيرة. أما القرآن فكقوله جل وعلا في الرضا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، وقال جل وعلا أيضا في الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه في غير ما آية، وقال جل وعلا في الغضب قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقال جل وعلا فباءوا بغضب من الله، وقال فباءوا بغضب على غضب، ونحو ذلك من الآيات. أما السنة فقد قال عليه الصلاة والسلام في الرضا في الحديث الذي فيه ذكر نعيم أهل الجنة قال في آخره لما سألهم قال هل أعطيتكم؟ قالوا نعم، قال فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. إحلال الرضوان إحلال الرضا من الله جل وعلا، ونحوه في قوله من لم يسأل الله يغضب عليه، والأحاديث في هذا الباب معروف. المسألة الثانية في قوله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، الغضب والرضا من الصفات التي يتصف بها الرب جل وعلا إذا شاء، فغضبه سبحانه ورضاه متعلق بمشيئته وقدرته، فالغضب يحل ثم يزول، والرضا يحل ثم يزول، وهكذا، يعني أن الغضب ليس دائما والرضا ليس دائما، وإنما هذا مرتبط كجنسه في الصفات الفعلية بمشيئة الله وبقدرته. وهذا هو الذي قرر أهل الحديث والأثر وأئمة أهل السنة، واستدلوا لذلك بقول الله جل وعلا: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، في سورة طه: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، فدل على أن الغضب يحل بعد أن لم يكن حالا، وحلوله يدل على أنه متعلق بمشيئة الله جل وعلا، لأنه ما شاء الله جل وعلا كان، فإذا شاء الله أن يغضب فإنه سبحانه يغضب، وإذا شاء أن يرضى فإنه جل وعلا يرضى. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا، دل على أن أهل الجنة من عليهم جل وعلا بأنه أحل عليهم رضا، فلا يسخط بعده عليهم أبدا. هذا يدل على أن الرضا متعلق بمشيئة الله جل وعلا وإرادته وقدرته سبحانه وتعالى. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، لأن الغضب والرضا صفات فعلية اختيارية للرب جل وعلا، ومن جنسها صفة المحبة والسخط والولاية والعداوة وأشبه ذلك، فإنها تختلف ومتعلقة بمشيئة الله وقدرته. أما مذاهب المخالفين في هاتين الصفتين بخصوصهما، فإن الجهمية ومن شابههم ممن ينفون الصفات أصلا يجعلون الآيات والأحاديث التي فيها ذكر الغضب أو فيها ذكر الرضا أنها أسماء للشيء الذي سمي غضبا، يعني العقوبة هي الغضب والنعيم هو الرضا، فعندهم أن هذه الأشياء مخلوقات منفصلة متعلقة بمن قيل عنه إنه غضب عليه أو رضي الله عنه. فإذا نعم فهذا رضا، يعني نفس النعيم هو رضا الله جل وعلا، ونفس العقوبة هي الغضب. هذا مذهب الجهمية ومن شابهه. أما الكلابية وهم أول من نفى هذه الصفات لأجل نفي تعلقها بمشيئة الله وقدرته، وتعليلهم لذلك بأن إثباتها يقتضي أنه جل وعلا محل للحوادث، ولهذا ذهبوا إلى أن غضب الله جل وعلا واحد، وأن رضا واحد، غضبه عندهم قديم، من غضب عليه فإنه لا يرضى عليه أبدا، ومن رضي عنه فإنه لا يغضب عليه أبدا. فعندهم أن غضب الله جل وعلا ليس له تعلق بعمل العبد أو بعمل العبيد، وأن رضاه ليس متعلقا بعمل العبد أو بعمل العباد، وإنما هو شيء واحد. ولهذا يقولون إنه من كان من أهل الجنة في العاقبة فإنه مرضي عنه ولو كان حال عبادته للوثن، ولو كان حال زنا شربه الخمر، ومن يعني قبل أن يسلم، ومن غضب الله عليه وكانت خاتمته النار والعذاب فإنه مغضوب عليه ولو في حال صلاته وخشوعه وبكائه بين يدي الله في حال إسلام. وهذا يعني أنه إبطال للصفة أولا، ثم أنه لا معنى حينئذ عندهم لكتابة الحسنات للمسلم ولكتابة السيئات على الكافر في حال إيمان الأول وكفر الثاني، لأن الإنسان إذا أسلم فإن الإسلام يجب ما قبله، فكيف يكون مرضيا عنه والملائكة تكتب عليه السيئات؟ ثم هذا المسلم يكون خاشعا يكتب له الحسنات، ثم تأتي الردة فيحبط عمله، فيكون عندهم دائما في حال الغضب وأشبه ذلك. وهذا خلاف ما دلت عليه الأدلة كما ذكرت لك في قوله: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، وأشبه هذه الأدلة. إذن فعندهم عند الكلابية، وهو الذي ذهب إليه الأشعرية والماتريدية، أن صفة الغضب والرضا ونحوها من الصفات أنها صفات قديمة ذاتية، يعني أنها لا تتعلق بمشيئة ولا إرادة ولا قدرة، بل هي قديمة، غضب وانتهى ورضي وانتهى، وليس ثم شيء يتجدد بتعلقه بالآحاد. المسألة الثالثة: الذين نفوا هذه الصفات، الصفات الفعلية بعامة، بل قبل ذلك نقول الذين تأولوا ابن كلاب ومن معه على النحو الذي ذكرنا لك سالفا، هم أول من أحدث هذا المصطلح، وهو الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وجعلوا الباب عندهم أن إثبات صفات الفعل يعني حلول الحوادث بالرب جل جلاله. وأهل السنة والجماعة استعملوا هذا التقسيم، الصفات الذاتية والصفات الفعلية، على ما دلت عليه النصوص. فعرف الصفات الذاتية بأكثر من تعريف واجتهاد من العلماء، لكن لعله يكون من أقربها أن الصفات الذاتية هي الملازمة للموصوف، والصفات الفعلية هي الصفات غير الملازمة للمتصف بها، غير الملازمة للذات. ويعنى بالملازمة التي لا تنفك عن الذات الموصوفة بهذه الصفة. ففي حق الله جل وعلا نقول: الوجه صفة ذات، لأنه لا ينفك، الله جل وعلا متصف بهذه الصفة دائما وأبدا، وأنه سبحانه متصف بالعظمة والكبرياء والجلال والنور وأشبه ذلك، هذه صفات ذاتية. والقسم الثاني الصفات الفعلية، وهذه الصفات الفعلية هي غير الملازمة، يعني التي تتعلق بمشيئة الله جل وعلا، قدرته واختياره سبحانه وتعالى، فليست ملازمة، فإنها تكون في حال دون حال. وهذه منها ما يكون دائما صفة فعلية، ومنها ما يكون آحاده صفة فعل واختيار، وأصله صفة ذات ملازمة. المثال الثاني: الكلام لله جل وعلا، فإنه سبحانه كلامه كما أنه قديم فإنه متجدد الآحاد. ومثال الأول مثل صفة الغضب والرضا، فإنها متعلقة بما يغضب عليه، بمن يغضب عليه وبمن يرضى عنه. والشبهة التي أوقعت الكلابية لما ترك الاعتزال وقد نشأ عليه في أول أمره، ذهب يبحث عن جواب لأسئلة عنده قبل تركه للاعتزال، فوجد في جامع في بغداد أصحاب ابن كلاب يتباحثون، ومنهم من يعلم، فجلس فأعجبه كلامهم لأنهم كانوا يردون على المعتزلة، فأخذ مذهب الكلابية وهو المذهب الذي درج عليه أصحابه أصحاب الأشعري. ثم مر عليه زمن في ذلك وصنف في مذهبهم مصنفات، ثم نظر في قول أهل الحديث فرجع إليه، وصار آخر أمره على أنه من أهل الحديث كما هو مقرر في كتبه كالإبانة ومقالات الإسلاميين ورسالة أهل الثغر أو رسائل أهل الثغر وغيرها. المقصود من هذا أن هذه المدرسة الكلابية الأشعرية المتوريدية في هذه المباحث، مباحث الصفات، كلامهم واحد، وشبهتهم في نفي الغضب والرضا والحب والبغض والعداوة وأشباه ذلك والولاية، أنه إذا أثبتت متعلقة بالمعين فإنه يعني ذلك أن يكون الله جل وعلا محلا للحوادث، محلا للمتغيرات. كيف؟ قال ابن كلاب ومن معه: إنه إذا قلنا إنها متغيرة متجددة يغضب ثم يتغير فيرضى على هذا ثم يغضب على هذا ثم لآخره، فمعناه أن ذاته جل وعلا تتغير. وهذا منهم لأنهم قعدوا قاعدة هذا الكلام بناء على تلك القاعدة لا يستقيم، ولهذا وجب مناقشتهم في الأصل الذي بنوا عليه هذا النفي، هل الله محل الحوادث؟ فيقال لهم أولا: هذه الكلمة محل الحوادث أو غير محل الحوادث؟ هذه لماذا أتيتم بها ولماذا قلتم هذا الكلام؟ فيقولون: إنا قلناه لأننا أثبتنا وجود الرب جل وعلا وأنه سبحانه موجود ورب وخالق للأشياء عن طريق ما أسموه حلول الأعراض أو نظرية أو قاعدة حلول الأعراض في الأجساد. ما معنى هذه النظرية؟ نظرة هي التي أتى بها جهم بن صفوان رأس الجهمية الضالة، لما تفكر، وقد سبق أن أوضحتها لكم مفصلا باختصرها في هذا المقام، لما تذكر في الدليل على وجود الله جل وعلا وعلى أن هذه الأجسام مخلوقة، قال: الجسم المعين فيه صفات تتغير، والجسم لم يختر هذه التغيرات. ما هذه الصفات التي تتغير؟ قال: الصفة صفة البرودة الحرارة، صفة كثافة الجسم امتداده ضآلته، نوعية الجسم ارتفاعه انخفاضه إلى آخره، فهذه أشياء لا يختارها الجسم لنفسه بل هي حالة فيه، فكونها حلت فيه دل على أنه هناك مؤثر جعلها تحل في هذا الجسم، وهذا يعني أن الجسم محتاج إلى غيره لأجل حلول هذه الأشياء فيه. فإذا كان محتاجا فإنه إنما احتاج لمن لا يحتاج وهو الرب جل جلاله. فثبت عندهم أن الجسم مخلوق من جهة هذه الأشياء التي أسموها حلول الأعراض في الأجسام أو حلول الحوادث في الأجسام، فثبت عندهم وجود الله جل وعلا وأنه خالق الأجسام وأنه هو المستغني وأن هذه الأجسام محتاجة محدثة بهذا الدليل الذي هو في أصله غلط ومخالف للكتاب والسنة والتفكير فيه وأنه هو دليل وجود الله جل وعلا تفكير فيما لم يدل عليه نص لا من القرآن ولا من السنة. وإثبات وجود الله جل وعلا موجود في القرآن والسنة، فهم ذهبوا عن الكتاب والسنة إلى العقل، فهداهم عقلهم الخاطئ إلى برهان غلط من أصله، وإن ثبتت به نتيجة مؤقتة لكنها فيما يترتب عليها غلط فادح. لهذا في القرآن الدليل على وجود الله مختلف عن هذا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ما في عندنا احتمالات، هل خلقت من غير شيء هذا احتمال، هل أنت الخالق لنفسك هذا احتمال، هل الإنسان هو الذي خلق السماوات والأرض، أو يكون أنه هذه الأشياء كلها مخلوقة. والسبر والتقسيم يعطيك نتيجة صحيحة لأنه برهان عقل. كذلك التفكير في الآحاد، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، هذه أدلة خلق الله جل وعلا، الذي خلق فهو القادر على البعث. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، ما دليل الصدق أن الله جل وعلا هو الذي خلق؟ أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ إذن فتفكير الإنسان في ضعفه وأن الأشياء مسخرة له، وأنه لم يخلق نفسه ولم يخلق ولده، وإنما جعل الله جل وعلا الخلق في أتفه الأسباب، وهو هذه النطفة المحتقرة التي تماطك الأذى، ولكن جعل الله جل وعلا فيها سر الخلق ليبين للإنسان أنه أعجز ما يكون عن الخلق، لأن الله أودع في هذا الشيء المحتقر أو في هذا الشيء الذي هو كالأذى أودع فيه أسرار الخلق. فإذا البرهان على وجود الله جل وعلا في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أولئك الجهمية ذهبوا إلى برهان آخر فأصلوا ذلك، لما أتوا إلى إثبات الصفات وافق جهم المعتزلة ووافقه على هذا البرهان الكلابية، ووافقه عليه الأشاعرة والماتريدية، فجاءوا في الصفات مثلا الكلابية في صفة الغضب والرضا، ولا نطيل في البحث، لما أتوا إليها قالوا لو أثبتنا صفة الغضب والرضا لكان محل للحواد. طيب إذا كان محل للحواد، هذه اللفظة لم تأتي في الكتاب ولا السنة، إذا كان محل للحواد فما النتيجة؟ النتيجة أنه يبطل الدليل على وجود الله جل وعلا. والدليل العقلي على وجود الله جل وعلا هو الأصل الأصيل الذي لا يجوز أن يتعرض له بشيء، وإذا كان شيء يضعف أو يبطل ذاك الدليل الذي هو دليل الأعراض فإنه يجب إبطال ما يضعفه أو ما يضاده، لا أن يبطل أصل الدليل. لهذا أتى إلى هذه المسألة في الغضب والرضا، قالوا هذا معناه أنه محل الحوادث إذا كانت الأشياء بمشيئته واختياره، فنفوا هذه الصفة. طيب أنتم أثبتتم صفة الحياة، صفة القدرة، وصفة الإرادة، وصفة السمع، وصفة البصر، وإلى آخره، فكيف أثبتتموها؟ قالوا تثبت بالدليل العقلي، إما بمطابقته أو بلزومه، كما هو معروف في أدلتهم للصفات التي أثبتوها. إذن في الحقيقة أن الذين عناهم الطحاوي رحمه الله بقوله والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، أن نثبت الصفة وننفي مماثلة الرب جل وعلا لأحد من خلقه في اتصافه بهذا الصفة، ففيها رد على الكلابية والأشاعرة والماتريدية ومن نحوهم من الفرق المختلفة. المسألة الرابعة قوله رحمه الله لا كأحد من الورى، أنا اختصرت لكم الكلام السابق لكن تفصيله في عدد من الشروح التي شرحت لكم، ما أدري في الحموية يمكن والواسطية، في عدد فصلنا هذه المسألة لأنها مهمة في مسألة نفي الصفات. المسألة الرابعة أن الذين لا يثبتون صفة الغضب والرضا كصفة فعلية اختيارية يتأولونها بإرادة الانتقام والعذاب في الغضب وإرادة الإنعام والإحسان في الرضا، فيقولون إن الغضب هو إرادة الانتقام والعذاب فجعلوها صفة الإرادة، الرضا هو إرادة الإحسان والإنعام. لماذا أولتموها إلى صفة الإرادة؟ قالوا لأن صفة الإرادة صفة ثابتة بالعقل، فوجب رد هذه الصفة التي لا يصلح أن يوصف الله جل وعلا بها إلى ما دل عليه الدليل العقلي. وصفة الإرادة نعم دل عليها الدليل العقلي، هذا صحيح، ولكن كما دل عليها الدليل السمعي، ولكن تسميتكم لهذا تأويلا هو في الحقيقة نفي للصفة، لأن صفة الإرادة دل عليها العقل ودل عليها السمع كما عندهم، فكونكم تقولون لا يتصف بالغضب لا يتصف بالرضا وإنما يتصف بالإرادة، الإرادة أقسام، إرادة غضب، إرادة انتقام، إرادة إحسان، إرادة خلق إلى آخره، لكن هي تبقى صفة إرادة. فإذا لما أول الغضب والرضا بالإرادة فإنهم يعني ينفون صفة الغضب والرضا، ولهذا في الحقيقة الذي يتأول الصفة بصفة أخرى فإنه ينفي الصفة، فكل متأول نافل للصفة التي يقول إنها لا تصلح في حق الله جل وعلا. ولهذا يدخل في نفات الصفات عند السلف مسمى نفات الصفات، يدخل فيه الجهمية الذين ينفون جميع الصفات، والمعتزلة الذين ينفون جميع الصفات إلا ثلاث صفات، ويدخل فيه الكلابية الذين ينفون جميع الصفات إلا صفات سبع ومعهم الأشاعرة، ويدخل فيه الماتريدية الذين ينفون جميع الصفات إلا صفات ثمان، وهكذا. فمسمى منفات الصفات يدخل في هذا ويدخل فيه كل هذه الفرق في بعض الأحيان، وهذا الحقيقة تعد على الشريعة وعلى النص، لأنك تنفي ما لأنهم ينفون، وحاشانا من ذلك، ينفون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل يتجاسر مسلم، هل يتجاسر على أن ينفي شيئا وصفه الله جل وعلا، وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فتقول لهم الله يغضب، يقولون لا يغضب، غضب الله عليه، يقولون لم يغضب عليه وإنما أراد به الانتقام، وهكذا. لكن لأجل الشبهة عندهم فإنهم يكونون من أهل البدع لعدم متابعتهم للسلف في هذه المسائل وإحداثهم لبدعة التأويل في هذه النصوص الغيبية، ولا يكفرون في تأويلهم لأجل الشبهة التي عندهم. مسألة الخامسة والأخيرة، قوله هنا لا كأحد من الورى، يعني لا كأحد من الخلق، فإن غضب الإنسان يناسبه ورضا الإنسان يناسبه، وغضب الرب جل وعلا ورضا ومحبة الرب جل وعلا وبغضه سبحانه وتعالى، وهكذا جميع الصفات، هذا بما يليق بجلاله جل وعلا وعظمته. فالصفات تناسب الذات، صفات الإنسان تناسب ذاته الحقيرة الوضيعة، حقيرة يعني باعتبار، لا باعتبار أنه مكرم، حقيرة باعتبار ضعالته وضعفه وحاجته، وإلا فهو مكرر. صفة الإنسان تناسب ذاته الضعيفة الفقيرة المحتاجة، وصفة الرب جل وعلا تناسب ذاته الكاملة العلية الجليلة الجميلة جل جلاله وتقدست أسماء. فإذا بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات، فذات الرب جل وعلا لا يمكن أن تقارن ذات المخلوق بها بأي شكل من الأشكال، فكذلك صفاته جل وعلا لا يمكن أن تقارن صفات المخلوق بها. إذا تبين ذلك فإنه إذا أطلق اللفظ لفظ الصفة غضب رضا محبة إلى آخره، فإن بعض الناس يأتي في ذهنه معنى للغضب، يأتي في ذهنه معنى للرضا، وذلك لأن الإنسان لم يستقبل المعاني إلا لما رأى المسميات، يعني لم يفهم الشيء إلا لما رأى صورة أمامه جعلت المعنى يرتبط في ذهنه بهذه الصورة. وإلا في الحقيقة فإن هناك ثلاثة أشياء في أبواب الصفات: الشيء الأول المعنى الكلي للصفة. ما معنى المعنى الكلي؟ يعني غير المتعلق لا بالرب جل وعلا وغير المتعلق بالإنسان بالمخلوق، معنى كلي. هل في الحقيقة في الحياة، هل في الوجود هناك معنى كلي تراه يمشي أمامك؟ إنما المعاني الكلية للغة ودلالات الألفاظ من حيث المعنى هذه إنما موجودة في الذهن للتصور، هذا التصور لا يدركه كل أحد، لأن جمهور الخلق إنما يتصورون من المعاني بعد رؤية الصور التي تدلهم عليها، فلا يتصور شيئا لم يرى، لا يتصور شيئا، لأنه لا يمكن يتصور شيئا قدرته ما تستوعب. لهذا نأتي هنا إلى الشيء الثاني، وهو الصفة أو هذا المعنى الكلي المضاف إلى الرب جل جلاله. الحالة الثالثة المعنى الكلي المضاف إلى المخلوق المعين. فإذا أضيف المعنى الكلي إلى المخلوق فإنه في الحقيقة لا يبقى كليا، وإنما لا بد أن يتخصص بشيء يدل عليه. أنك ترى في السمع مثلا، فإن البعوضة لها سمع وبصر، والإنسان له سمع وبصر، هل نقول هنا السمع والبصر هو كلي في الإنسان وفي البعوضة؟ لا، وإنما هو كلي من جهة فهمك ما معنى السمع ما معنى البصر. فإذا كان عندك قدرة لاستيعاب المعاني الكلية دون تأثير لما ترى وما تسمع للمعاني والقواعد التي في ذهنك، فإنه يمكن أن تتصور المعاني الكلية، وإلا فإنه في الخارج في الواقع في الحياة لا يوجد إلا مخصص. تقول سمع الإنسان وبصر الإنسان، سمع المخلوق، سمع البعوض وبصر البعوض، سمع الفيل وبصر الفيل، سمع الوطواط وبصر الوطواط، وهكذا. الغضب والرضا، الذي المولود الذي ولد أليس عنده أساس من الرضا والغضب؟ يرضى عن والديه فيفرح ويبتسم، ويغضب فيعبر بطريقة أخرى. هل تعبير الطفل في غضبه ورضاه هو كتعبير أبيه في غضبه ورضاه؟ لا، بل الإنسان في نفسه لما كان طفلا فإنه يعبر عن غضبه ورضاه بشيء، وإذا صار شابا يعبر عن غضبه ورضاه بشيء، وإذا صار كهلا وشيخا فإنه يعبر عن رضاه وغضبه بشيء. وهذا يدلك على أن هذه المعاني لا يمكن أن تنفع عن الله جل وعلا وهذه الصفات باعتبار النظر للمخلوق، لأن أصل المخلوقات تختلف في حياتها وتختلف في آثارها الغضب الرضا وكيف يغضب ومتى يغضب وإلى آخر. فإذا كان المخلوق يختلف فالله جل وعلا له المثل الأعلى والصفات العليا. وهذه قاعدة مهمة تستمسك بها في الرد على المتأولين للصفات والخائضين في عموم الغيبيات، فاستمسك بها وادرسها شيئا فشيئا فإنها مهمة. لهذا نقول إن الذين يقولون الغضب والرضا هو الإرادة نفوا الصفة، ونفيهم لهذه الصفة لأجل اتصاف المخلوق بها فإن هذا تعد على النص وأيضا جهل بالعقليات على الحقيقة. خل مبحث الصحابة مؤجله، أنا بقي معنا عدة، هو بقي صفحة فقط إن شاء الله تعالى، وكلها سهلة إن شاء الله ننتهي بإذن الله تعالى قريبا إن شاء الله. سؤال: هل المعتزلة والكلابية في تأويل تلك الصفات مجتهدين عند تأويلها؟ بالمناسبة بعض الإخوة اللي يحضرون بارك الله في الجميع يقول ربما أول مرة يحضر أو ما سبق أنه درس الكتب الأولية، هذا يأخذ من الكلام ما يستوعبه ويهتم بدراسة الكتب التي قبل الطحاوية وقبل هذا التفصيل مثل لمعة الاعتقاد والحموية والواسطية إلى آخره حتى يصل إلى هذا، يعني شيئا فشيئا. فالدرس مستويات فيه مختلفة، ولكن جعلناه للمتوسطين في الغالب. هل المعتزلة والكلابية في تأويل تلك الصفات مجتهدين عند تأويلها؟ وإذا كانوا مجتهدين فهل ينكر عليهم وهل يحصل لهم ثواب على اجتهادهم؟ لقوله عليه السلام: من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. أولا هم مجتهدون، نعم، لكن لم يؤذن لهم في الاجتهاد، يعني هم اجتهدوا بدون أن يأذن لهم الشرع في الاجتهاد. الاجتهاد يكون في المسائل التي له فيها أن يجتهد، أما مسائل الغيب والصفات والجنة والنار والشيء الذي لا يدركه الإنسان باجتهاده فإنه إذا اجتهد فيه فيكون قد تعدى ما أذن له فيه، والمتعدي مؤاخذ. ولهذا هم لا شك أنهم ما بين مبتدع بدعته كفرية وما بين مبتدع بدعته صغرى، يعني بدعة معصية. والواجب على كل أحد أن يعلم أن اجتهاده إنما يكون فيما له الاجتهاد فيه، هذا يختلف باختلاف الناس. العلماء علماء الشريعة يجتهدون في الأحكام الشرعية، الأحكام الدنيوية التي فيها مجال للاجتهاد، أما الغيب فلا مجال فيه للاجتهاد، ولم يؤذن لأحد أن يجتهد فيه بعقله. لكن إن اجتهد في فهم النصوص، في حمل بعض النصوص على بعض، هذا في ترجيح بعض الدلالات على بعض، هذا من الاجتهاد المأذون به سواء في الأمور الغيبية أم في غيرها. لكن أن يجتهد بنفي شيء بدلالة أخرى ليست دلالة مصدر التشريع الذي هو الوحي من الكتاب والسنة، في الأمور الغيبية مصدر التشريع الكتاب والسنة، فإنه ليس له ذلك. ولذلك لا يدخل هؤلاء من المعتزلة والكلابية ونفاة الصفات أو الذين يخالفون في الأمور الغيبية، لا يدخلون في مسألة الاجتهاد وأنه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، وإنما هم مأزورون لأنهم اجتهدوا في غير ما لهم الاجتهاد فيه. والواجب عليهم أن يسلموا لطريقة السلف وأن يمروا نصوص الغيب كما جاءت وأن يؤمنوا بما دلت عليه. لهذا نقول قد يكون لهذا المبتدع أو لهذا الموافق للمبتدعة أو لهذا المتأول أو لهذا المتكلم في الغيب برأيه وعقله مع وزره وإثمه وبدعته قد يكون له من الحسنات ما يمحو تلك السيئات، لأن البدعة والتأويل وأشباه ذلك معصية، بدعة صغرى معصية وكبيرة من جنس غيرها من الذنوب، ولكنها هي يعني من جنس غيرها لأنه يأثر بها، لكنها هي أعظم، لأن البدع أعظم من جنس البدع أعظم من جنس الكبائر والذنوب. قد يكون له حسنات عظيمة مثل مقام عظيم من الجهاد في سبيل الله أو نصرة للشريعة في مسائل كثيرة ونحو ذلك، ما يكفر الله جل وعلا به خطيئته أو تكون حسناته راجحة على سيئاته، ولكن من حيث الأصل ليس له أن يجتهد وهو آثم بذلك، لكن ربما يكون عفو الله جل وعلا يدركه. لهذا لما ذكر ابن تيمية في أول الواسطية، وهذه مهمة، في أول الواسطية لما ذكر قال هذا اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، وعقدوا له المحاكمة على هذه العقيدة، قالوا ما تعني بقولك الفرقة الناجية؟ قال يعني الناجية من النار. قال هل يعني هذا أنك تقول إن من لم يؤمن بهذه العقيدة ويقول بها بجميع ما أورد أنه من أهل النار؟ فقال لم أقل هذا، ولا يلزمه أو لا يلزم من كلامه، لأن هذه العقيدة هي عقيدة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، فمن اعتقدها فهو موعود بالنجاة وبالنصر، موعود بالنجاة من النار، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب. ومعلوم بالقطع أن الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يكن عندهم تأويل ولا خوف الغيبيات باجتهاد وراء. وأما من لم يعتقد هذا الاعتقاد فهو على ذنب، وقد يغفر الله له فلا يدخله النار، لا يعذبه بالنار، ابتداء يغفر له الله، لأن هذا دون الشرك. وقد يغفر الله جل وعلا له بحسنات ماحية، وقد يغفر الله جل وعلا له بمقام صدق في الإسلام كجهاد ونحوه إلى آخر، لكنه متوعد لأنه أتى أو قال بغير دليل. لهذا ليس لأحد أن يجتهد الغيبيات بما لم يوقف فيه على ذلك. أليس الغضب والرضا حصول، أليس الغضب والرضا متعلق، إيش متعلق حصوله بمسببات، ليس كما قررنا إنه متعلق بالمشيئة والقدرة. فإذا حصل سبب الرضا حصل رضا الله عز وجل، ومثله يقال في الغضب، فيقال رضا الله أو غضبه متعلق بمشيئته إذا حصل سبب. وضح لي ما اشتبه عليك. هذا غير خاص اللي تفضل بها وذكره السائل، غير خاص بالغضب والرضا، لا يعني المغفرة تعلق بسبب، الرحمة تعلق بسبب، إجابة الدعاء تعلق بسبب، كلام الله جل وعلا تنزيل القرآن متعلق بسبب. يعني قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا متى صار؟ بعد أن تكلم وجادل. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، هذا بعد سبب. إذن فتعليقه بالسبب الذي من العبد ليس هو بحث في الصفات، بحث المراد، إنما المراد أنه يتصف الله جل وعلا بهذه الصفة إذا شاء سبحانه وتعالى، إذا شاء سبحانه وتعالى فإنه يتصف بها، يعني إذا أراد جل وعلا أن يغضب غضب، وقد لا يغضب، فلا يلزم من وقوع الشيء الذي يغضب عليه الرب جل وعلا أن يغضب سبحانه وتعالى، بل قد يغضب وقد لا يغضب. وإذا وقع ما يرضى عنه الله جل وعلا فإن رضاه سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته وقدرته. أما الأسباب اللي من العبد فهذه للجميع. هذا يقول صفة الغضب والرضا كصفة الكلام قديمة الأصل متجددة الآحاد، هل يقال بهذا؟ الكلام يختلف عن صفة الغضب والرضا. كلام الله جل وعلا منه الكلام الكوني الذي به تكون المخلوقات، والله جل وعلا خلق الماء بكلامه الكون، وخلق العرش بكلامه الكون جل وعلا، وخلق الهواء بكلامه الكون، وخلق القلم بكلامه الكون، خلق اللوح المحفوظ بكلامه الكون، خلق السماوات والأرض ومن فيها من المكلفين وفيها من المخلوقات ومن يغضب عليه ويرضى عليه بكلامه الكون. الغضب والرضا صفة فعلية تقوم بمشيئته جل وعلا وبقدرته، أما أنها كالكلام في هذا فلا أعلم هذا مما قررها العلم في أنها قديمة النوع حادثة الآحاد، أنا لا أعلمه، ممكن أن نبحثها زيادة أو يبحثها أحد الأخوان ويفيدنا فيها. شيخ الإسلام له رسالة مستقلة ترى في المسألة، ما أمكنني أراجعها، لهذه رسالة في الصفات الاختيارية إن شفتوها تعرفونها، ميت في الفتاوى مستقلة في مجموعة الرسائل التي طبعها دكتور محمد رشاد سالم رحمه الله، أول رسالة في رسالة في الصفات الاختيارية، بحث كل هذا ممكن مراجعتها ونجدد المعلومة الدرس القادم إن شاء الله. هل دعاء الأئمة في قنوت الوتر بالميكروفون الخارجي على المناير يعتبر من الاعتداء في الدعاء؟ هذه وسيلة ما لها علاقة بالاعتداء، في نفس الكلام، أما كونه يطلع برا أو ما يطلع، يعني هو نظر إلى أنه جهر يعني فيه رفع الصوت، قال وأقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناجيه، قال إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هذا كونه يدعو بصوت خاشع ويسمع في الخارج لا، ليس هذا من الاعتداء في الدعاء. يقول نرجو من فضيلتكم وقدراه على ما هو عليه التعليق على هذه الكلمة إلى آخر الكلمة، أعرفها وأعرف من قالها، وهذه طريقة في الأسئلة أنا ما أحبها من قديمة، الواحد ما يجي يعني يأخذ المتكلم أو يأخذ الشيخ أو المعلم يسأل عن كلمة لا يعرف، ربما هو لا يعرف من قالها، ثم يقال أنها فلان يقول في الشيخ الفلاني كذا وكذا، هذه كلمة معروفة يعني أثيرت هذه الأيام، لهذا ينبغي السؤال يكون واضحا يكون الجواب واضح. المقصود أن كون الأشاعرة من أهل السنة والجماعة أم لا، فبعض علماء الحنابلة المتأخرين أو أكثر المتأخرين ممن صنفوا في عقيدة السلف وهم لم يحققوا هذا الأمر، عدوا الفرق أهل السنة والجماعة عدوها ثلاث فئات: أهل الحديث والأثر والأشاعرة والماتريدي، هذا كما فعله السفاريني وفعله أيضا غيره، وهذه مشت على كثيرين وتبناها أخيرا، تبناها بعض الجماعات الإسلامية ووسعوا الكلام فيها كما هو معلوم. لكن في الحقيقة كلمة أهل السنة نعم الجميع من أهل السنة ولا شك، لأن السنة لأنهم جميعا يحتجون بالسنة ويؤمنون بها إلى آخر، لكن الجماعة كلمة الجماعة طبعا كل يدعيها، أشاعرة يقولون نحن أهل السنة والجماعة، ما تريد يقولون نحن أهل السنة والجماعة، وربما لا يفرق بينهما، فالجميع يقولون أهل السنة والجماعة يعني الأشاعرة ما تريد، وأهل الحديث والأثر يقولون نحن أهل السنة والجماعة إلى آخر. لكن إذا نظرت للحقيقة كل يدعي وصلا بالجماعة، لكن هل يصح ادعاؤه أم لا يصح؟ كلمة الجماعة هنا معناه الذي لم يفرق في الدين، ما كانت عليه الجماعة الأولى وهم الصحابة والتابعون، فهل أقوال هؤلاء فرقت في الدين وهل هي على ما كان عليه الأوائل أم لا؟ إذا أتى الجواب جاءت النتيجة، فإذا كان فعلا هم على ما كان عليه الأوائل يعني الأشاعرة ونحوهم وبعض الفرق الموجودة الآن والجماعات الإسلامية وغيره، إذا كانوا على ما كان عليه السلف الصحابة وعلى الجماعة الأولى من لم يفرقوا بين دليل ودليل خاصة في الأمور الغيبية في مسائل العقيدة ولم ينفوا شيئا بل أثبتوا كما أثبت الله جل وعلا، فإن هؤلاء من الجماعة. لكن إذا كانوا يفرقون ويتأولون ويتعرضون للغيبيات بما يتعرضون به بل يخالفون في معنى كلمة التوحيد في أول واجب وفي الإيمان يخالفون وفي القدر يخالفون وفي الصفات يخالفون وفي مسائل أخرى أيضا في العقيدة يخالفون ما كان عليه السلف، كيف نقول إنهم متمسكون بالجماعة؟ التمسك بأهل السنة والجماعة ليست دعوة وليست منحة يمنحها الإنسان باختياره، نقول فلان من أهل السنة والجماعة ولا من، ليست مزاجا وليست عقلا وليست يعني هبات توزع على الناس، هذا وصف جاء في الكتاب والسنة لأن الذي فرق دينه ليس من الجماعة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نقول إن الله جل وعلا نوصف بالسمع والبصر ما نتأول، لكن الغضب والرضا نتأول، نقول هي الإرادة، معناه أن ما يغضب نقول نعم ما يغضب. طيب ليعبد الصنم نقول مثلا خالد بن الوليد لما على جبل أحد وأصبح يرمي النبل على النبي صلى الله عليه وسلم والسهام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة وقتل من قتل من شهداء أحد، في تلك الحال كان مغضوبا عليه أو مرضيا عنه؟ عندهم أنه مرضي عنه لأنه بعد يسلم عقب 5 سنين 6 سنين. هل هذا يعني إذن فتم مخالفة ودخول في صفات الله وتعالى بالعقليات؟ هذا خطأ كبير. الأصيل عندهم أن الشرع تبع للعقل، لهذا يقول قائلهم العقل هو القاضي والشرع هو الشاهد، يعني القاضي اللي يقضي في الخصومات إيه؟ العقل، لكن الشرع شاهد، تجيب دليل من كتاب السنة يقول هذا شاهد، لكن يرجع لعقله صح مشى ما صح ما احتج به، قال لا لازم نشوف له طريقة. هذه لا شك أنها ليست طريقة الجماعة. جماعة هم الذين لم يفرقوا في الدين، أخذوا ما جاء عن الله جل وعلا، ما جاء من الله جل وعلا وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم أخذا واحدا. فرق ناخذ بآية نقول هذه نسلم نمرها نثبتها، وآية أخرى لا ما نثبت، ليش تفرق بين هذا وهذا؟ ما الفرق بين مسائل الصفات بعضها مع بعض؟ ليش تثبت وتنفي؟ ليش تقول هذا يرى الله جل وعلا في الآخرة ثم تقول لكن إلى غير جهة؟ ترد على المعتزلة بخلق القرآن وأنت تقول إنه مخلوق، اللي بين أيدينا مخلوق لكن القديم غير مخلوق، يعني إذن فيه أشياء كثيرة عند الأشاعرة والماتريدية وأشباههم خالفوا فيها الجماعة قبل أن تتغير الجماعة. الجماعة ما هي؟ قبل أن تحدث هذه الأقوال نرى، يعني قبل أن يحدث القول في الصفات ماذا الذي كان عليه المسلمون قبل ذلك؟ 100 سنة الناس ما يعرفون التأويل، يكونون على ضلال ولا يكون غيرهم أدرك الصواب وهم لم يدركوه، فيهم الصحابة، هذا ما يمكن. حدث الخوارج، قول الخوارج، بعده ننظر إلى ما كان عليه الناس قبل ظهور الخوارج، قبل الصحابة ما الذي كانوا عليه في مسائل الإيمان ومسائل الأسماء والأحكام والتكفير إلى غير ذلك؟ ما الذي كانوا عليه؟ لا شك أن هذا هو الجماعة. الجماعة في مسألة الإيمان، مسألة الأحكام والأسماء ما قبل ظهور الخوارج، ظهر بعد ذلك القدرية، غيلان الدمشقي، تعرفون معبد الجهني إلى آخره، في مسائل القدر الجماعة ما قبل خروج بعد، يعني تبحث عن ما قبل، هل ما قبل فيه شيء يدل على علاقة؟ ما في شك أنه لا. ولهذا عندك الذين ذكر أنهم من الأشاعرة إلى آخره، أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة نقول أهل السنة نعم، لكن الجماعة نحن نود نرغب ونتمنى أنهم من أهل السنة والجماعة حقيقة، وليست منحة ولا هوى، لكنهم هل كانوا على الجماعة؟ لا شك أن أهل العلم أمنا في الأوصاف التي علقها الله جل وعلا بمن وعده بالنجاة، أمنهم الأوصاف، لا يجوز لهم أن يوزعوا الأوصاف بمحض اجتهادهم هذا كذا وهذا كذا، لا، هم أمنا على الشريعة، فلا بد أن يؤدوا الشريعة على ما أؤمنوا عليه، يطاعون ما يطاعون، لكن لا بد يقول ما عنده، نعم يأتي أسلوب ما يقول به، أن يقول بالتي هي أحسن، هذا رعاية مصالح ومفاسد، لكن الكلمة في نفسها لا بد أن تكون حقا واضحة لا مداهنة فيها ولا مجامع. الجماعة وصف شرعي من تحقق به وصف به، من لم يتحقق به فإنه لا يوصف به، ولا شك أن هذا مما الناس فيه خاصة المنتسبين للعلم والبحث، والناس فيه متنوعون، فمن ممن يغلو في أحد الطرفين وممن يتساهل فيجعل الأمور تمشي ودون أمانة في الحكم، ومنهم من توسط وهم الذين تمسكوا بهدي السلف الصالح وبطريقة الجماعة في أنهم لم يقولوا على الله جل وعلا بلا علم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم جميعا إلى ما فيه صلاحكم في دنياكم وفي آخرتكم، وأن يقينا وإياكم العثار، وأن يبارك لنا في الأعمار، إنه سبحانه رحيم جواد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، بين يدي درس نجيب عن بعض الأسئلة. قل أليس البحث والتدقيق في بعض الأمور الغيبية والمستقبلية وكثرة المباحثات والمطارحات فيها يعتبر من فضول العلم وإشغال النفس فيه إشغال بالمقبول عن الفاضل، وذلك كبحث هل الحوض قبل الصراط أو بعده، وكبحث كفتي الميزان وهل هما حقيقتان أم لا، ونحو ذلك من المسائل. هذا السؤال مفيد لأنه ينبئ عن رغبة في طريقة السلف في بحث المسائل العلمية العقدية، سواء كانت من مسائل الغيب خالصة أم من المسائل التي جرى فيها البحث. والأصل لكل مؤمن أن يكون طالبا للحق الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، وطلب الحق في هذه المسائل أو طلب العلم في معنى آية القرآن أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو طلب العلم النافع. والآية والأحاديث التي فيها ذكر المسائل الغيبية تارة يكون بحث أهل العلم فيها فيما دل عليه النص، وتارة يكون البحث فيها من جهة الرد على الذي خالف النص. أما الأول فكقوله هنا أو كبحث الميزان مثلا هل له كفتان أم لا، فإنه جاء في القرآن أن الميزان يوضع ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وقال أيضا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم الآية، وكذلك قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا فيه إثبات الميزان والموازين وأنها توزن بها الأعمال، وأنه يعلم الناس يعلم المؤمن إذا ثقل الميزان وإذا خف
وهذه الإيمان بها واجب، لأن الله جل وعلا أخبر بها، هذه مسائل غيبية. والسنة دلت على أن الميزان له كفتان كما في أحاديث كثيرة، وأن مقتضى الوزن أن يكون له كفتان. لهذا من دار حول دلالة الكتاب والسنة هذا عقيدة وليس من فضول العلم، بل ما هذا من العلم النافع الذي يؤمر طالب العلم بتتبعه والإيمان به، لأنه ما أخبر الله جل وعلا به إلا ليؤمن به ويعتقد، وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلا لأنه من العلم النافع. أما المسألة الثانية أو الشق الثاني، فإنهم يبحثون في مسائل لم يدل الدليل على عين المسألة، ولكن لا بد من الخوض فيها ردا على المخالفين. فالأصل في هدي الصحابة رضوان الله عليهم هو إمرار النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة والإيمان بها والعلم بذلك والحرص عليه وتتبع العلم في هذه المسائل، هذا ظاهر. لكن تفصيل الكلام في مسائل لم يأتي الدليل بها، ومن جهة التعريفات ومن جهة الدلائل وزيادة بعض الألفاظ الإيضاحية أو ذكر بعض المسائل الخلافية مثل هل الحوض قبل أو الصراط قبل، وهذه المسائل ليس فيها نص عن الصحابة، ليس فيها قول واضح عنهم، ونشأ كثير من المسائل نشأ القول فيها لأجل المخالفين. فكثير من مسائل الأسماء والأحكام التي يتكلم فيها الخوارج والمعتزلة لم يتكلم فيها الصحابة بالتفصيل، تكلم فيها من بعدهم ردا على هذه الفئات لما قويت ولم يندحر شرها. كذلك في مسائل القدر، لأن الصحابة تكلموا في الرد على القدرية النفاة الذين أنكروا العلم واشتد إنكارهم على ذلك، وأتوا بالأدلة التي فيها إثبات أن من قدر الله جل وعلا علمه سبحانه وتعالى بالأشياء قبل حدوثها، العلم السابق الأزل، وأن الأمر ليس بمستأنف بل كل شيء يجري بقدر. ثم بعد ذلك أتى الذين ضلوا في هذا الباب فأتوا بمسائل جديدة. فإذا بحث أهل السنة والجماعة في المسائل ليس بحثا فضوليا، وإنما هو بحث لتثبيت دلالة الكتاب والسنة، وألا يتسلط الضالون على دلائل الكتاب والسنة بنفيه، لأن الواجب الدفاع عن القرآن والسنة وإبقاء دلالة القرآن والسنة وتوجيه الناس إلى الإيمان بهما وعدم البعد عنهما. فإذا جاء من يشكك في الدلالة، دلالة الآية على العقيدة أو دلالة السنة على العقيدة بأقوال وتعريفات، وجب الدخول معه بقدر ما يدفع به شره، والصائل يجب دفعه بحسب القدرة. والصيال العلمي على أصول الشريعة على الكتاب والسنة هذا أعظم من الصيال على الأبدان، لأن الصيال على الأبدان مؤقت ويذهب بذهاب بعض الأبدان، لكن الصيال على الشريعة به تحريف الشرع. ولهذا صار أعظم الجهاد الجهاد في العلم، أعظم من جهاد العدو الذي هو الجهاد غير المتعين. جهاد العلم أعظم لأنه به الحفظ، حفظ الشريعة، وليس حفظ الثغور أو حفظ بيضة أهل الإسلام بها، حفظ الشريعة وبقاء هذه الشريعة الناس حتى يتحقق قول الله جل وعلا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وأعظم ما يغر العدو المحافظة على العلم والبقاء عليه. والآن بل قبل ذلك بأزمان إلى الآن الشهوات والحروب على الأبدان هذه الناس فيها مد وجزر، يعني تارة يقوى أمر المؤمنين وتارة يضعف، والله جل وعلا يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن الصيال على العلم وعلى الكتاب والسنة وعلى دلائل ذلك وإيقاع الناس في الشبه وبعدهم عن دلائل الشرع، هذا هو الذي يزيل الإيمان، والذي به يحصل الشبه، يتحصل الشبه ويقوى جانب الشيطان في البعد عن الديانة. لهذا ما يتكلم فيه أهل العلم خاصة المحققين ليس من فضول العلم في مسائل الاعتقاد، لأن هذا بحسب الحال. نعم، قد يأتي زمان يكون فيه بحث بعض المسائل من الفضول لأنه ليس ثم حاجة إليها في ذلك الزمن، فيكون بقاؤها عند طائفة قليلة من أهل العلم كفرض كفاية، لكن بحثها وليس ثم حاجة إليها ليس هذا من صنيع أهل العلم. لذلك العلماء يذكرون للناس في كل زمان ما يحتاجون إليه، وليس كل ما يعلمون أو ليس كل ما في الكتب ينقلونه إليهم، لا، ما يحتاجون إليه بحسب ما يعلمون من الزمن وما فيه من مضادة للأدلة ونحو ذلك. لهذا مثلا تجد أنه عندنا في الدروس نفصل في أقوال الأشاعرة والماتريدية والرد عليها وكيف ترد عليها أكثر من أقوال المعتزلة، لأن المعتزلة أقوالهم الباقية الآن أقوال قليلة مثل يعني بعض المسائل المشهورة، أما الآن أكثر التآليف وأكثر الآن المضادة والذين ينسبون إلى السلف التأويل إنما هي من جهة الأشعرية والماتريدية ونحو ذلك. ففهم مذهبهم الآن لطلاب العلم لأجل كثرة الاختلاط وكثرة الكتب المؤلفة في التشكيك في حقيقة مذهب السلف، هذا هو المتعين. بهذا يختلف هذا باختلاف البلد واختلاف الزمان والمكان. قد يذهب ذاهب من طلاب العلم إلى بلد يرى الحاجة فيها إلى تفصيل أقوال لا يحتاجها بلد آخر في بعض المسائل، تكون في بلد الناس لا يعلمون فذكرها والتفصيل فيها ليس من المناسب. فطالب العلم يكون ربانيا يعلم الناس ما يحتاجون إليه في جهادهم في فهمهم للشريعة وفي جهادهم ضد الذين عقدوا ألوية البدعة. من قسم الدعاء إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة، أين دعاء الثناء؟ هو دعاء الثناء هو دعاء العبادة، لأن الثناء على الله جل وعلا عبادة، فإذا أثنى على الله جل وعلا في دعائه فدعا دعاء عبادة. يعني من أثنى على الله جل وعلا في دعاء فقد دعا دعاء العبادة. يقول: ذكرتم في كتابكم المنظار أن الخوف من الجن يدخل في خوف السر الذي عده العلماء من الشرك الأكبر، فهل هذا على إطلاقه؟ وهل ينطبق ذلك على من يخاف إيذاء الجن في الأماكن الموحشة كالصحاري والبيوت المهجورة؟ لا، هو معنى خوف السر، خوف السر ضبطه العلماء في شرح كتاب التوحيد.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.